أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس الماضي إن المصنف رحمه الله بعد أن أتم الكلام في تجرد ولا مادية أفكار الإنسان ووجدانيات الإنسان، انتقل بعد ذلك لتتميم الكلام حول تجرد ذات الإنسان، حول تجرد الأنا المدركة. فبعد الحديث عن تجرد العوارض انتقل للحديث عن تجرد نفس محل الإدراك عند الإنسان الذي يعبر عنه بذات الإنسان وبالأنا وبالنفس الناطقة، أو ما يعبر عنه ماذا؟ بعلم الإنسان بذاته. وقد قلنا أنه توجد نظريتان في علم الإنسان بذاته وفي حقيقة ذات الإنسان. النظرية الأولى هي النظرية الحسية التي تقول أن ذات الإنسان ونفس الإنسان عبارة عن سلسلة ماذا؟ من الإدراكات المتراكمة في طول سنين حياة الإنسان. فليس هناك، عليكم السلام، ليس هناك ذات واحدة تسمى الأنا أو تسمى النفس، وإنما النفس الأنا ذات الإنسان عبارة عن مجموعة ماذا؟ من الإدراكات، من المعلومات التي جمعها الإنسان والتي حصلها الإنسان في طول سنين حياته. فهي مجمل ماذا؟ مجمل المسموعات والمشمومات والمرئيات والملموسات والذائقات والتخيلات التي ماذا؟ التي اجتمعت عند الإنسان في طول سنين حياته، فهي أشبه بالسلسلة المتراكمة من المعلومات. في قبال ذلك قلنا توجد نظرية أخرى، هي النظرية الروحية الميتافيزيقية التي تؤمن بأن محل الإدراك عند الإنسان كذلك مجرد، هو شخصية مستقلة عن الجهاز العصبي والجهاز العضوي والبدن عند الإنسان، ومحل الإدراك الذي هو النفس الذي هو الأنا أمر مجرد عن المادة، كما أن الإدراكات التي تحصل عندها ماذا؟ مجردة عن المادة أيضا، كما تقدم في الأبحاث السابقة. وقلنا إن الفلاسفة الروحيين الميتافيزيقيين أقاموا أدلة متعددة على تجرد علم الإنسان بذاته، يعني على تجرد النفس، على تجرد الأنا، على تجرد الذات، على تجرد الروح، وأنها أمر مفارق للمادة، مجرد عن المادة، أمر هي موجود مستقل عن الجهاز العصبي والجهاز الدماغي وعن المادة عند الإنسان. وأشرنا إلى أن العلامة رحمه الله نقل أوضح وأبسط البراهين على تجرد النفس، على تجرد الأنا، على تجرد الذات، على تجرد العلم الحضوري عند الإنسان، أي علم الإنسان بذاته. لأنه ماذا؟ هذا الدليل أوضح الأدلة وأخصرها ولا يعتمد على مقدمات كثيرة. وأول من طرح هذا البرهان هو الشيخ الرئيس أبو علي سينا رحمه الله. هذا البرهان يمكن أن نجعله في أربعة نقاط. النقطة الأولى، في هذه النقطة نقول أن كل فرد من أفراد الإنسان ينسب إلى نفسه كل إدراكاته وكل أفعاله. كل فرد من عندنا ينسب إلى نفسه ماذا؟ الإدراك، مجمل الإدراكات، كل الإدراكات وكل أفعاله. فيقول أنا أفكر، أنا أكتب، أنا أقوم، أنا أقعد، أنا أسمع، أنا أفرح، أنا أحزن، أنا ألعب، أنا 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 إلى آخره. كل فرد منا ماذا؟ ينسب إلى نفسه، إلى ذاته، إلى أناه كل إدراكاته وكل أفعاله المختلفة المتعددة. ينسب إلى نفسه ماذا؟ كل أفعاله المختلفة المتعددة. وفي هذه النسبة لدينا شيئان، عندما يقول الإنسان أنا أفكر، أنا أكتب، أنا ألعب، أنا أكل، أنا أقوم، أنا أقعد، أنا أفرح، أنا أحزن، لدينا شيئان، لدينا منسوب ولدينا منسوب إليه. لدينا منسوب ولدينا منسوب إليه، والمنسوب هو المدركات والأفعال. يقول ماذا؟ أكتب، أنا أكتب، أنا ألعب، أنا أقرأ، أنا أفكر، أنا أفرح، أنا أحزن. هذه الأفعال المختلفة، هذه المدركات المختلفة هي المنسوب، وهناك منسوب إليه وهو الأنا، حيث ينسب الإدراك، ينسب الفرح، ينسب الحزن، ينسب اللعبة، ينسب القراءة، ينسب الكتابة، ينسب النوم، ينسب اليقظة، لمن؟ إلى ذاته، إلى أناه، إلى نفسه. يقول أنا أكتب، أنا أفكر، أنا أقرأ، فهناك منسوب ومنسوب إليه. وواضح جدا، واضح جدا أن المنسوب يختلف عن المنسوب إليه، وهما ليس أمرا واحدا. إذ لو كان المنسوب وهو الأفعال والإدراكات هو ذات المنسوب إليه وهو الأنا، لاتحد المنسوب والمنسوب إليه. سؤال، والحال هما متحدان أو ليسا متحدين؟ ليسا متحدين، وإنما لدينا ذات، وهذه الذات تنسب إلى نفسها مختلف النشاطات والأفعال، وهذه الذات تدرك النسبة بين المنسوب وبين المنسوب إليه وجدانا. كل إنسان من عندنا هم يدرك المنسوب، يدرك الفكر، يدرك اللعب، يدرك الأكل، يدرك الشرب، ويدرك ذاته، ويدرك أكو نسبة بين ماذا؟ بين المنسوب وبين المنسوب إليه، فهما ليسا متحدين، هما أمران مختلفان، هناك إثنينية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يقول فيها أن كل فرد منا إذا بلغ مقدارا معينا من عمره، كما إذا بلغ 40 سنة مثلا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ ماذا؟ 40 سنة مثلا. لو أن الإنسان بلغ ماذا؟ 40 سنة من عمره، سوف يجد أنه خلال هذه 40 سنة هناك ذات واحدة مرت عليها الحقب والسنون والأعوام المختلفة، وأن هناك ذاتا واحدة محفوظة في كل هذه السنين والأعوام والساعات والأيام والليالي في فصولها المختلفة، وأنه هو أن نفس تلك الذات هي التي كانت طفلا ثم صارت شابا ثم صارت رجلا، هي نفسها الذات الواحدة وليست ذاتا مختلفة متعددة، برغم أنه يجد أن هذه الذات طرأت عليها أحوال متعددة وسنين مختلفة متعددة، مع ذلك يجد ماذا؟ أن هناك ذات واحدة محفوظة في طول هذه 40 سنة. عند ذلك نقول لو كانت الأنا أو الذات أو النفس أو الروح، عبر ما شئت، عند الإنسان هي مجموعة من الإدراكات المتدرجة المتراكمة المتجمعة كما قالت النظرية الحسية. لو كانت الأنا، لو كانت النفس هي عبارة عن مجموعة الإدراكات التي حصلت بالتدريج عند الإنسان وعلى طول ماذا؟ السنين المختلفة، فعند ذلك لا يمكن للإنسان أن يقول أنا قبل 50 سنة، أنا قبل 15 سنة فعلت الفعل الفلاني. لماذا لا يمكن أن يقول ذلك؟ لأنه المفروض أن الذات، أن النفس، أن الأنا وفق النظرية الحسية هي مجموع الإدراكات، هي مجموع الإدراكات التي حصلت ماذا؟ حصلت تدريجا، فهي أشبه بالسلسلة. لاحظوا السلسلة، هل يمكن أن نضع يدنا على الحلقة الأولى من السلسلة ونقول هذه سلسلة؟ ها؟ هل يمكن أن نضع يدنا على الحلقة الأخيرة ونقول هذه السلسلة؟ لا يمكن، وإنما السلسلة ما هي؟ هي مجموع الحلقات. هنالك كذلك، لو كانت الأنا، لو كانت الذات، لو كانت النفس عند الإنسان هي مجموع الإدراكات، مجموع المسموعات والمشمومات والمبصرات والمذوقات والتخيلات والحسيات التي حصلت بشكل متدرج متكامل، لو كانت هي المجموع لما أمكن للإنسان أن يقول أنا قبل 10 سنوات فعلت الفعل فلان. يعني المفروض قبل 10 سنوات حصل المجموع ولم يحصل المجموع؟ لم يحصل المجموع، فلا يمكن أن نضع يدنا على جزء ونقول ماذا؟ نقول ماذا؟ نقول هذه هي الأنا، هذه النفس. المفروض وفق النظرية النفس والأنا لا تحصل إلا بانضمام مجموع الإدراكات. لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن نقول أنني فعلت الفعل الفلاني قبل 3 سنوات، أني فعلت الفعل الفلاني قبل 15 سنة، لأن المفروض أن الأنا، أن الذات هي ماذا؟ أن شخصية الإنسان هي مجموعة الإدراكات وليست ماذا؟ الحاصلة تدريجا وبشكل متراكم، وليست هي الحلقة الأولى لأن أشبه بالسلسلة، وليست هي الحلقة الأخيرة. كذلك بالنسبة للإنسان عند ذلك لا يمكن أن يقول أنا كنت طفلا، لا لا، أنت الآن مفروض شيء متراكم مختلف عن الذي ماذا؟ عن الذي كنت قبل 50 سنة أو كنت قبل 30 سنة. والحال أن الإنسان بوجدانه يجد ماذا؟ يجد أنه كان قبل 50 سنة، وأنه يقول ينسب الأفعال التي فعلها قبل 30 سنة إلى نفسه، ويقول أنا فعلت الفعل الفلاني قبل 10 سنوات. هذا دليل على أن النفس، على أن الذات شبيه ها وحدة شخصية محفوظة في طول هذه 40 سنة، وليست هي مجموعة ماذا؟ مجموعة من الإدراكات ومجموعة من الصور ومجموعة من الأمور المحسوسة ومن الأمور المتخيلة التي حصلت تدريجا وبشكل متراكم. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، خب نحن في البحث السابق عند الحديث عن تجرد العلم والإدراك عند الإنسان تطرقنا إلى مسألة الاستذكار، وقلنا هنالك في مسألة الاستذكار أننا وفق النظرية المادية، النظرية المادية تعجز عن تفسير حقيقة الاستذكار عند الإنسان، وأن الإنسان يستذكر عين الصورة التي كان ماذا؟ كان يعلم بها. تعجز النظرية عن تفسير هذا الأمر، عن تفسير عملية الاستذكار عند الإنسان، تواجه صعوبة، تواجه مشاكل. قل هذا الكلام الذي تقدم هنا يجري من باب أولى، هنا يجري ماذا؟ من باب أولى، لأنه لو كانت نفس الإنسان عبارة عن مجموعة من الإدراكات، مجموعة من الصور المحسوسة والمتخيلة المتراكمة عبر السنين، والتي ارتبط بعضها ببعض، أما ارتباط علي، ارتباط تتابعي، ارتباط أحدها يستتبع شيء الآخر، عند ذلك لما أمكن للإنسان ماذا؟ أن يقوم بعملية الاستذكار ويقول أنا قبل 50 سنة، أنا قبل 40 سنة فعلت الفعل الفلاني وأتذكره بعيني. لا، هو ليس ذلك الشخص الذي ماذا؟ الذي الذي كان قبل 40 سنة، لنفرض في 40 سنة كانت الذات الحاصلة من مجموعة الإدراكات غير الذات التي حصلت ماذا؟ من مجموعة الإدراكات التي تراكمت ماذا؟ بعد 40 سنة. المفروض أنه سوف تكون الإنسان ذاتان وليست ماذا؟ ليست ذاتا واحدا، لأنه بعمر 30 سنة عندما يكون عمره ماذا؟ 30 سنة، لديه شنو؟ مجموعة إدراكات. هاي المجموعة الإدراكات هي ماذا؟ هي الذات والأنا والروح والنفس. عبر ماشد. بينما عندما صار عمره 50 سنة صار عنده مجموعة جديدة، مجموعة جديدة من الإدراكات، يعني مجموعة ماذا؟ يعني ذات جديدة. عند ذلك هل يمكن وفق هذه النظرية وفق هذا الكلام أن تحصل عملية الاستذكار أو لا تحصل؟ لا تحصل، لأن الذي أدرك الصورة قبل 30 سنة يختلف عن الذي الآن ماذا؟ يريد أن يستحضرها. عند ذلك لن يحصل استحضار واستذكار، وإنما سوف يحصل ماذا؟ صورة جديدة. قلنا سابقا وفق النظرية المادية ليس هناك استذكار واستحضار لعين الصورة السابقة التي كان يعلم بها، وإنما غاية ما يلزم على نظريتهم أن تحصل صورة جديدة لا يمكن أن ينسبها للماضي. لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن ينسبها للماضي. فالنظرية المادية في مجال الاستذكار تعجز عن تفسير هذه الوحدة، الوحدة بين الصورة التي الآن الإنسان يستذكرها والصورة التي ماذا؟ أدركها قبل 50 سنة، قبل 30 سنة. ويقول هي عينه، الإنسان يقول أنا أتذكر صورة زيد الذي التقيته في المدرسة الابتدائية. نفس الصورة، نفس صورة الزيد، نفس الزيد الذي كان عندي ارتباط حسي بي وعندي صورة حسية عنه، الآن استحضرها صورة خيالية بعينها. نفس زيد استحضره في ذهني، استذكره في ذهني. وفق النظرية المادية هذا المعنى ماذا؟ يصعب تفسيره ولا يمكنهم أن يفسروه لنا. زين، هذه هي النقطة الثالثة بمن؟ في هذا البرهان الذي ذكره الشيخ رئيس ابن سينا والذي نقله العلامة الطبري. النقطة الرابعة، قل إذا كانت الإدراكات مادية كما هم يبنون على ذلك في البحث السابق، وإذا كان المدرك محل الإدراك أيضا ماديا كما هم يبنون على ذلك، لأنهم يقولون ماذا؟ محل الإدراك هو ماذا؟ الدماغ، الجهاز العصبي. والإدراكات أيضا مادية لأنها نشاط عضوي عصبي، وهذا المجموع هو اللي يشكل ماذا؟ شخصية الإنسان وذات الإنسان. عند ذلك نقول لو كانت الإدراكات مادية وكان المدرك بالكسر أيضا مادية لأنه جهاز عضوي فسلجي، ونحن نعلم أن جميع خلايا الدماغ شبيه تتغير وتتبدل وتتطور باستمرار، كل خلايا جسم الإنسان ماذا؟ في حالة تبدل وتغير مستمر، ومنها خلايا الدماغ. حتى خلايا الدماغ ماذا؟ لا تبقى على قرار، لا تبقى على حالها، وإنما في حالة تغير مستمر. عند ذلك إذا كانت الإدراكات مادية وكان المدرك محل الإدراك أيضا ماديا، والمادة خلايا الدماغ في حالة تغير مستمر، عند ذلك كيف يمكن لنا أن نقول إن ذات الإنسان واحدة؟ إن ذات الإنسان واحدة محفوظة على طول سنين حياتي، كيف ينسب الإنسان لنفسه فعلا قبل 50 سنة؟ يقول أنا فعلته قبل 50 سنة. لا، مو أنت اللي فعلته، ليش مو اللي انت فعلته؟ ها؟ ليش؟ لأنك المفروض ماذا؟ بس مادة، ماكو جانب مجرد عند الإنسان، ليس هناك هوية شخصية مجردة عند الإنسان، إنما الإنسان عبارة عن كتلة صماء عمياء من المادة، إدراكاته أيضا مادية، محل الإدراك أيضا مادة، والمادة في حالة تغير وتبدل. فالذي فعل الفعل قبل 30 سنة يختلف عن الذي ماذا؟ فعله فعل الذي ماذا؟ الذي يتحدث به الآن. لا يختلف. ليست هناك واحدة، لا يمكن أن نقول هناك واحدة، لا يمكن أن نقول هناك ذات واحدة، إنما هناك ذوات مختلفة متعددة، لأن المادة في تغير مستمر. والحال لا، نحن نجد أن الإنسان يعلم بوجدانه علما حضوريا، يجد في نفسه أن هناك شخصية واحدة على طول هذه 50 سنة من حياتي، ويقول أنا كنت طفلا، أنا كنت شابا، أنا كنت مراهقا، أنا كنت رجلا، أنا الذي فعلت الفعل الفلاني قبل 50 سنة، أنا اللي فجرت الجسر. ها؟ وفق النظرية المادية هذه الوحدة وحدة الذات غير محفوظة، وإنما المفروض ماذا؟ أنه خلال هذه 70 سنة من عمره، خلال 60 سنة ماذا؟ الذات في حالة زيادة، في حالة ماذا؟ تغير، في حالة ماذا؟ انعدام أجزاء، انعدام خلايا وحلول خلايا جديدة في محلها. فلا تبقى هناك ذات واحدة، ولا تبقى شخصية واحدة للإنسان، ولا أنا واحدة للإنسان. وخلاصة هذا البرهان أن الإنسان يعلم بذاته، يجد ذاته، يدرك ذاته، وأن ذاته أن شخصيته ليست هي العمليات المادية، وليست هي الجهاز العصبي، وإنما هي شيء مقابل للجهاز العصبي، وهو واحد لا يتغير على طول سني حياته ولا يتبدل. هذا أوضح البراهين، أوضح الأدلة على أن النفس ماذا؟ أمر مجرد عن المادة، وعلى أن علم الإنسان بنفسه، علم الإنسان بذاته، هذا العلم الحضوري الذي هو من دون واسطة الصورة، هذا أمر مجرد. قال عود على بدء، هذا عود على بدء، الأفضل أن نخلي له عنوان تتميم بشأن العلم الحضوري، تتميم، هذا تتميم ماذا؟ بشأن العلم الحضوري، لأن الإنسان بعد أن تكلم العلامة عفوا رحمه الله مصنف بعد أن تحدث عن العلم الحصولي، عن مدركات الإنسان، الآن انتقل الحديث عن نفس المحل، نفس محل الإدراك، وأنه أيضا مجرد، بعد أن تحدث عن الأعراض وأنها مجردة، الآن ماذا؟ يتحدث عن محل الأعراض وهو الأنا، وأنها أيضا مجرد عن المادة. فالصحيح أن يقول هكذا، ليس عود على بدء، وإنما تتميم بشأن العلم الحضوري. طبعا في الأدلة السابقة المتقدمة الخمسة، البراهين الخمسة، هناك بعض الأدلة تفي بالمطلب، هو دليل الوجدانيات، الدليل الذي تكلمنا فيه عن الوجدانيات من الفرح والحزن والسرور، هذه الوجدانيات ماذا؟ تفي بإثبات تجرد النفس والأنا عند الإنسان. تفي، لماذا لا تفي؟ تفي بتجرد النفس والذاتي والروح عند الإنسان، لأنها من العلوم الحضورية عند الإنسان. خب الإنسان لا يعلم ماذا بحسنه بصورة، وإنما نفس الفرح حاضر لديه، وقد أثبتنا سابقا أن هذه وجدانيات أمور مجردة عن المادة. زين، عود على بدء أو تتميم بشأن العلم الحضوري، الأفكار التي طرحناها بشأن لا مادية الإدراكات التي تنسب إلى الحواس والدماغي، لأنه كان يتكلم عن العلم الحصولي، وعلم الحصول يحصل من خلال ماذا؟ يعني في غالبه كان يحصل من خلال الحواس، فتنسب للحواس، تنسب للسامعة وللذائقة وللشامة وللامسة والمبصرة وهكذا. تصدق أيضا هاي الأفكار طرحنا هناك بشأن لا مادية الإدراك، وأن الإدراك أمر مجرد، تصدق أيضا في مجال آخر وهو العلم بالنفس. كنا نتكلم عن العلم بالخارج، وأن العلم بالخارج برغم مروره من خلال الحواس إلا أنه شبيه غير مادي ومجرد. يقول نفس هذا الكلام، نفس هذه النتيجة، نفس هذه الفكرة أن العلم مجرد يصدق في باب آخر في مجال آخر هو مجال العلم بالنفس مو فقط العلم بالخارج. ثم يشرع في الدليل، هذا الدليل، دليل تجرد الذات والعلم الحضوري. كل واحد منا يشعر بذاته اللي هي الأنا، وبين قوسين يخلي جملة احتراضية يقول: كما أن التجربة والشواهد تدلل على أن الكائنات الحية الأخرى لها نفس هذا الإحساس، يعني بقية الأحياء بقية الحيوانات غير الإنسان أيضا ماذا تشعر بذاتها. زين، أسأل المطلب ما يهمنا. يشاهد عيانا، عيانا يعني شنو؟ يعني بشكل مباشر من دون واسطة، يجد بشكل مباشر أنها شيء ذاته، الضمير عاد على ذاته، أنها ذاته شيء لا يصدق على أي عضو من الأعضاء. هل يمكن الإنسان أن يضع يده على رجله ويقول هذا أنا؟ ها؟ قل هذه نفسي، هذه الرجل هي نفسي، هي ذاتي، بشهادة أن الإنسان لو انقطعت رجلاه وانقطعت يداه ماذا يقول؟ يبقى يقول أنا، يبقى يقول ماذا؟ أنا، وأنا ذات واحدة كاملة غير ناقصة ولا متغيرة ولا متبدلة، مع أنه انقطعت ماذا؟ يداه ورجله. لا يصدق على أي عضو من الأعضاء، ولا يتسم بالسمات العضوية قابلية الانقسام والتغير وإلى آخره، إذ لا يختلف حاله، حال ذاته، حال الأنا بزيادة أو نقصان الأعضاء. إنسان يروح للجبهة ويفقد رجليه ويفقد إيديه، ومع ذلك يبقى شو يقول؟ يقول أنا، أنا الذي قاتلت، أنا الذي قبل المعركة فعلت الفعل الفلاني. لو كانت الذات والأنا هي الأعضاء، هي الجهاز المادي، فالمفروض أنها تغيرت أو لم تتغير؟ تغيرت. فلا يمكن أن يقول أنا الذي مشيت في الأربعينية في السنة الماضية، لا لا، بعد مو أنت اللي مشيت، اللي مشيت رجليك، ذاك العضو الذي ذهب. فالحال هو ماذا يقول؟ يقول أنا الذي مشيت العام الماضي في الأربعينية، إذ لا يختلف حاله بزيادة أو نقصان الأعضاء. ومع اختلاف سني العمر وهزال القوى، هزال يعني الضعف، وهزال القوى الجسدية وانحلالها لا يتغير. وهزال بالفتح على ما في بالي، مو بالفتح، وهزال القوى الجسدية وانحلالها لا يتغير الأنا، لا يتغير الذات. الإنسان يضعف مرة مرة يسمن، ومع ذلك يقول، يقول أنا، يقول أنا لما كنت ضعيفا فعلت الفعل الفلاني، ويقول أنا الآن سمين، نفس الأنا تبقى واحدة لا تتغير إلا باتجاه التكامل والوضوح، الأنا تتكامل وتتضح. ويحصل أحيانا أن يغفل الإنسان عضوا أو عدة أعضاء من بدنه، وأحيانا كل بدنه، لكنه لا يغفل ذاته كما في حالة التخدير. الإنسان في حالة التخدير ماذا؟ ينسى البدن، يغفل عن البدن في حالة التخدير، في حالة العملية ماذا؟ لا يشعر ببدنه، يغفل عن بدنه. سؤال: في حالة التخدير يغفل عن ذاته ولا يغفل عن ذاته؟ لا يغفل عن ذاته، بدليل أنه بعد ارتفاع التخدير وارتفاع البنج ماذا؟ يتحدث عن ذاته التي كانت ماذا؟ كانت في تلك الحالة التي لا يشعر فيها بالبدن. يشاهد أنه منذ أول لحظة يمكنه تذكرها من أيامه السالفة حتى اللحظة الراهنة. قل أنا أتذكر ماذا؟ كل أيام حياتي وسنين حياتي والأفكار والأشياء والأحداث التي حصلت لي من السابق إلى الآن مع الحفاظ الذات. يجد يشاهد أنه منذ أول لحظة يمكنه تذكرها من أيامه السالفة حتى اللحظة الراهنة، يجدها ماذا؟ يشاهدها أمرا واحدا ثابتا غير متغير، ذيك الذات، ذيك الأنا، ولا يرى أقل تبدل وتغير في ذات الأنا برغم أن جسمه وأعضاءه يحصل فيها تغير وتبدل. ثم يذكر جملة اعتراضية: يلزم الالتفات إلى أن هذا التذكر غالبا ما يصاحبه تذكر مجموعة أفعال وأحداث زمانية، وإلا فالأناء المشاهدة لا تتطابق مع الزمان حتى على مستوى التصور كما تقدم سابقا. أفكار الإنسان ماذا؟ ليست زمانية، كما أن الأناء ليست زمانية لأنها جانب مجرد، وسابقا أوضحنا في الدرس الماضي الزمان من منتزع، ها، من الحركة، من التغير. سؤال، التغير شنو خاصة منه؟ خاصة المادة. كل ما هو غير مادي لا زماني، كل ما هو غير مادي لا زماني لا مكاني، كل ما هو مادي يعني متغير، كل ما هو متغير ننتزع منه الزمان، ننتزع منه المكان، ننتزع منه الحركة. زين، الإنسان في حالة التصور، في حالة التذكر، يتذكر أحداث سابقة، يقول هذه الأحداث السابقة يتذكرها بزمانها، يقول أنا قبل 50 سنة في الزمان الفلاني فعلت الفعل الفلاني، يتذكر نفس الزمان. فلو كانت الذكرى أمرا ماديا لكان الزمان شبيه مقوم لها، لكان الزمان مقوما لها، لأن الزمان مقوم للأمور المادية، مقوم لمن؟ للأمور المادية. الآن عندما يتذكرها المفروض ماذا؟ ليست هي، لأن الزمان شبيه تغير، والحال هو يتذكرها نفسه ويقول هي هي. يشاهد أمرا واحدا لا يقبل الانقسام والكثرة بأي وجه من الوجوه، لا أمر واحد ثابت على كل حال، لا يقبل لا الانقسام لا التغير لا التبدل، محفوظ في كل سنوات حياتي وفي كل ماذا؟ هذا العمر الذي قضاه في 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة، يجد واحدا لم يتغير لم يتبدل يشاهد. والمشاهدة هذه أهم المشاهدات. لماذا أهم المشاهدات؟ سؤال، لماذا هذه المشاهدة، المشاهدة الذات، أهم المشاهدات؟ لأنها شهود روحي مباشر، بلا واسطة، خلافا للمشاهدة ماذا؟ المشاهدة الحسية التي تكون من خلال ماذا؟ من خلال الحواس ومن خلال انطباع صورة، وتكون ماذا؟ الصورة هي المدركة أولا بالذات، ويكون ذو الصورة مدركا ثانيا بالعرض. لا، هنا مشاهدة عيانية وجدانية، هنا شهود بصلاح العرفان، شهود، هنا شهود، شهود مباشر من دون أي توسط، أمرا خالصا، يشاهد أمرا خالصا ليس له حدود نهائية بأي وجه من الوجوه، والحال أن الأعضاء لها حدود، ليس لها حدود، لا حدود مكانية وزمانية ومعدودة ومحددة وتنقسم وغيرها، ولا شائب فيها، ولا يغيب بأي وجه من الوجوه عن ذاته، لا يغيب عن ذاته، برغم أنه يغيب عن أعضائه وينسى الأعضاء، يغيب عن المادة ولكن لا يغيب عن ذاته حتى في حالة التخدير والإغماء عليه، وليس هناك حائل بينه وبين نفسه على أي نحو كان، برغم أنه يحصل حائل بينه وبين بدنه كما في حالة في حالة التخدير، في حالة التخدير يحصل حائل بين الذات، بين الإنسان وبين بدنه، فلا يشعر ببدنه، يحصل حائل، ولكنه بالنسبة إلى ذاته يحصل حائل أو لا يحصل حائل؟ لا يحصل حائل، حتى في حالة الإغماء والتخدير هو يشعر بذاته، مدرك لذاته، مدرك لذاته. إلى هنا يتم الكلام في تجرد النفس والأنا والذات عند الإنسان بعد أن تكلم المصنف عن تجرد مدركات النفس ومدركات الأنا. بعد ذلك ينتقل الحديث في العنوان السادس من هذه المقالة، لأنه سابقا قلنا هذه المقالة المصنف رحمه الله بحث فيها ماذا؟ لا تتذكرون في أول مقالة بحث فيها ستة عناوين. العنوان الأول هو ماذا كان؟ العنوان العنوان الأول كان تحليل المسألة، والعنوان الثاني كان تحليل العلم والإدراك، والعنوان الثالث هو ماذا؟ البحث عن تجرد الإدراك، وذكر خمسة أدلة. زين، والعنوان الرابع هو ماذا؟ حقيقة الإدراك في الفلسفة المادية، وذكر أدلتها وجواب عنها وعن شبهاتها. العنوان الخامس هو تتميم يرتبط بالعلم الحضوري، هذا الذي تكلمنا عنه، عدنا على بدء. والعنوان السادس هو مجموعة نتائج وخلاصة. هذا هو العنوان السادس الذي يصل إليه المصنف رحمه الله في هذه المقالة. في هذه المحصلة أو في هذه الخلاصة تنتج لنا مجموعة أمور، أو ينتج لنا ماذا؟ أمران مهمان، أمران أفضل نجعلهما في أمرين كما جعله المصنف. أمران، الأمر الأول، النتيجة الأولى، المحصلة الأولى، أن علم النفس بذاتها ليس علما ماديا متمركزا في الأعصاب أو الدماغ أو المخ، وعلم النفس بذاتها ليس فيه آثار المادة ولا أحكام المادة ولا سمات المادة، بل إن المادة يغيب بعض أجزائها عن البعض الآخر. هذه اليد غائبة عن هذه اليد، هل هذه اليد تدركها هذه اليد أو لا تدركها؟ غائبة عنها. الأجزاء المادية ماذا؟ لا يحضر بعضها للبعض الآخر، وإنما بينها ماذا؟ بينها علاقة الغيبوبة، يغيب بعضها عن البعض الآخر، خلافا لجانب النفس، فإن النفس ماذا؟ حاضرة لذاته ولا تغيب عن ذاته، لأنها مجرد الغيبوبة من خواص المادة، الحضور من خواص غير المادي، من خواص النفس المجردة. النفس لا يغيب ذاتها عن ذاتها، لا تغيب نفسها عن نفسها، بينما المادة يغيب ماذا؟ بعض أجزائها عن البعض الآخر، فالغيبوبة من خواص المادة، بينما الشهود والحضور من خواص ماذا؟ من خواص المجرد، من خواص النفس، من خواص الأنا. قال: نستخلص من البيان المتقدم أن العلم بالنفس ليس ماديا، بل نستخلص أكثر من ذلك، فالنفس ذاتها علم بذاتها. النفس بذاتها ماذا؟ علم بذاتها. الإنسان يعلم بذاته، يعلم بنفسه، أي إن واقع العلم والمعلوم. هاي النقطة الثانية. النقطة الثانية هكذا يقول بها العلامة رحمه الله، النتيجة الثانية والخلاصة الثانية، يقول: العلم والمعلوم في علم النفس بذاتها أمر واحد، خلافا لعلم النفس بالأمور الخارجية. العلم والمعلوم أمر واحد، لو أمر متعدد، متعدد، لأن العالم هو ماذا؟ هو النفس. والنفس ماذا؟ العلم هو حالة الانكشاف اللي عند النفس، والمعلوم هو ماذا؟ هو الشيء الخارجي. فالعلم والمعلوم أمران متغايران، هناك اثنينية. يقول: خلافا لعلم النفس بذاتها، علم الإنسان بنفسه، العلم والمعلوم في علم النفس بذاتها ماذا؟ أمر واحد، لأن المعلوم هو النفس، والعالم هو النفس. الإنسان يعلم بذاته، يعني ماذا؟ النفس بذاتها حاضرة لذاتها، وليس هناك أمر آخر وراء ذاتها، لا نفس الذات حاضرة للذات. فالعلم والمعلوم أمر واحد، وعلى أساس ذلك، على أساس أن العلم والمعلوم في علم النفس بذاتها أمر واحد، قسموا العلم إلى علم حصولي وعلم حضوري، فقالوا: العلم الحصولي هو حضور صورة الشيء عند الإنسان، عند النفس. بعبارة ثانية، هو حضور الشيء عند الإنسان، ولكن ليس بوجوده الواقع الحقيقي، وإنما بصورته وبماهيته، ولذلك تكون الصورة معلوم أولا بالذات، بينما يكون صاحب الصورة ماذا؟ معلوم ثانيا بالعقل. أما الحضوري فهو حضور نفس المعلوم بوجوده الواقعي الشخصي الحقيقي عند العالم، كما في علم الإنسان بذاته، نفس ذات الإنسان بوجودها بهويتها بشخصيتها حاضرة للإنسان منكشفة للإنسان، فالإنسان يدرك ذاته بذاته. فالإنسان ماذا؟ يدرك ذاته بذاته. نستخلص من البيان المتقدم أن العلم بالنفس ليس ماديا، هاي النقطة الأولى، النتيجة الأولى اللي نستخلصها. اثنين، بل نستخلص أكثر من ذلك، فالنفس ذاتها علم بذاتها، أي أن واقع العلم والمعلوم بالنسبة للنفس أمر واحد، نفس النفس حاضرة لذاتها. ومن هنا ميزت الفلسفة هذا اللون من الإدراك اللي هو العلم الحضوري بمن غيره من الإدراكات، طبعا مو بمن، صحيح، عن غيره من الإدراكات. ميزة هذا العلم، علم النفس بذاتها، ميزته ماذا؟ عن غيره من الإدراكات، أي علم النفس بالأشياء الخارجية. ونوعت مطلق العلم، يعني مطلق العلم ينقسم إلى قسمين، إلى نوعين، العلم الحصولي، واثنين العلم ماذا؟ العلم الحضوري. وباللغة الفلسفية إن العلم الحصولي هو حضور ماهية المعلوم لدى العالم، ماهية صورته مفهوم عنه. والعلم الحضوري هو حضور الوجود المعلوم لدى العالم بوجوده بواقعيته، نفس الفرح نفس الحزن حاضر للإنسان، مو صورة عن الفرح والحزن، نفس ذات الإنسان حاضرة لذاته مو صورة عن ذاته، وذاك يسمى علم حضوري. ومن هنا يتخذ بيان ومعادلة الباحثين الماديين صورة مثيرة للغرابة ومشهدا يثير الدهشة. يقول على أساس هذا التنويع للعلم وحقيقة العلم الحضوري يكون ما يذكره الماديون، الفلاسفة الماديون، الباحثون الماديون في هذا المجال، يقول هذا أمر مثير للغرابة ومثير ماذا؟ للدهشة، ومثير لمن؟ للضحك، لأنه عندهم إشكال، إشكال على العلم الحضوري، يأتي إن شاء الله تعالى بيانه وبيان الجواب عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.